السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم. صلى الله تبارك وتعالى يخلص فيه النيات، ونجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من شهر ديسمبر سنة 23 و2000 من الميلاد، الموافق ليلة 15 من شهر جمادة الآخرة لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع المجلس 48 من تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 43 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع كتاب المناسك في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. تعريف الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرع: نية النسك الدخول فيه لا نية الحج والعمرة.
نعم. قال: تعريف الإحرام من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وذكر الاصطلاح وهو أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان له حلالا، أن يحرم على نفسه ما كان له حلالا، وهي ما تأتينا إن شاء الله تسمى بمحظورات الإحرام، أن يمتنع عن أمور كانت له حلالا قبل أن يحرم، وهي نية الدخول في النسك. نعم.
حكم الإحرام من الميقات واجب ويكره قبله.
نعم. الإحرام إما أن يكون من الميقات، وإما أن يكون قبل الميقات، وإما أن يكون بعد الميقات. المواقيت ذكرنا أنها خمسة، مرت بنا المواقيت، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل، وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها، أي ما يساويها، وإذا لم يكن هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين، يعني من مسافة تقريبا 80 كيلو أو قريب من ذلك، يحرم الإنسان للحج أو العمرة. والأصل أن يحرم من الميقات، فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك، لأنه فيه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال: أخشى عليه الفتنة. قال: وأي فتنة في ذلك؟ قال: فتنة أن يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات، وهذا فيه مشقة على الإنسان، لأن الميقات هو امتناع عن فعل أشياء وإتيانها وكذا، فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات. فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا، واحد يحرم من أفغانستان، واحد يحرم من الصين، كم مشقة اللي عليه من تقليم الأظفار أو الطيب، استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشي أن يفوته الميقات ولا ينتبه له، فهنا لا بأس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا. وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يحرم بعد الميقات، فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات، من واجبات الحج الإحرام من الميقات. فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد ترك واجبا، وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتي. فإذا قدر أن الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم، ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات، يقول أحرم الآن، نقول لا، ارجع إلى الميقات فأحرم منه، لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات. قال: ماني راجع، خلاص تعديت، نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتي. نعم.
ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، إن لم يكن لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
نعم، هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام، حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة، يعني رايح مكة لزيارة، زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا للتجارة، كل هؤلاء قال لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام، وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي المواقيت بعد أن ذكرها، ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كان الإنسان لا يريد الحج والعمرة، ذهب لزيارة شخص أو غيره، فإنه لا يلزمه أن يحرم بحج ولا عمرة، بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع. استثنى المؤلف هنا الحطاب ونحوه، مثل سائق التاكسي مثلا، يوصل تاكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا، أو خلنا نقول من المدينة إلى مكة، رايح راد مثلا، واحد حطاب، واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد، أو غير ذلك من الأمور، فقال هذا لا بأس به. والصحيح القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة. نعم.
فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع، فيحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه وماله.
نعم، كما قلنا قبل قليل أنه عليه أن يرجع، من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع، إلا إذا خشي على نفسه أو ماله، كان تكون هناك عصابة لو رجع مثلا، أو يخاف على ماله أو معه أطفال ويخشى عليهم، المهم له عذر، فأنا قلت تحرم بعد الميقات، لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعلي أو لترك واجب من واجبات الحج. نعم.
فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم، ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم، ويشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة، لا بجنون وإغماء وسكر وموت.
نعم، يقول يعني يشترط أن تكون عند الإحرام، أن يكون عند الإحرام عاقلا. الإنسان الأصل أنه لابد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا نية له، لابد أن يكون عاقلا، ولا يبطل الإحرام إلا بالردة، لا يبطل الإحرام إلا بالردة، لكن يفسد بالوطئ قبل التحلل الأول، يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول، لكن لا يبطل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله، وأتموا الحج والعمرة لله، لا يخرج منه بعد أن دخل فيه، إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله، نقول له الآن أنت لا يسمح لك أصلا بالدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع. أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول، أما غير ذلك فلا، فلو أصابه سكر أو إغماء بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه. نعم، أو عمرته، وذاك حتى الموت، حتى لو مات يكفن بإحرامه، حتى لو مات يكفن بإحرامه، لا ينتقض الإحرام حتى في الموت. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أنواع الإحرام ثلاثة: التمتع والإفراد والقران.
نعم، لو قال أنواع النسك ثلاثة أفضل، ولكن لا بأس، يعني يقصد المؤلف أنه يدخل بإحرامه في أحد هذه الأنساك الثلاثة، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. نعم.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة.
نعم، هذا عند الحنابلة هي خلافية، بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء، وبعضهم يرى أن القران أفضل شيء، وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء، يعني على خلاف بين أهل العلم. أولا الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا، أو خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد. التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم، يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره ثم يتحلل ويلبس ملابسه ويعيش كحال أهل مكة، ثم إذا جاء وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في مكة. هذا التمتع، وأكثر الناس اليوم متمتعون إذا حجوا. النوع الثاني وهو القران، وهو أن يدخل الحج والعمرة معا، يقرن بينهما. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حج مرة واحدة وحج قارنا. طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل؟ لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا، والذي قال التمتع أفضل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا، هو أمر، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، لكن لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا مضطر أني أبقى قارنا، فقال هو بقي قارنا أنه مضطر، لكن قال لو استقبلت لتمتعت، فدل على أن التمتع أفضل. والذين قالوا القران أفضل قال الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران. والذي قال الإفراد أفضل وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي العمرة. شيخ الإسلام تيمية له تفصيل جميل جدا، حاول أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة، فقال من ساق الهدي معه، الهدي اللي هو الإبل أو البقر أو الغنم، من ساق الهدي معه أي من الميقات يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك. طيب متى يكون الإفراد أفضل؟ قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل. يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال من أشهر الحج، اعتمر في شوال ثم رجع إلى الكويت، ثم في شهر ذي الحجة ذهب إلى الحج، يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، فهذا الإفراد في حقه أفضل. واحد من أهل الرياض نفس الشيء، يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج في ذي القعدة مثلا ولا في شوال ورجع إلى بلده إلى الرياض، ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها، قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل. على كل حال نحن لا نريد هذا، نريد أنه كلها جائزة، يجوز التمتع، يجوز القران، يجوز الإفراد، اختر ما يناسبك وكله حج مقبول. هذا أهم شيء، أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز. نعم.
قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه، ويجب عليه دم بشروط سبعة. الأول،
هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي، يعني يكون في مكة، يعني مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول ذي الحجة ويصل إلى هناك في واحد ذي الحجة واثنين ذي الحجة، يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حجا، هذا هو المتمتع. نعم، وهو الذي اختاره المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد. نعم.
ويجب عليه دم بشروط سبعة. الأول، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام.
نعم، لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين، لأنه إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد، قال لأنه لا عمرة لهم، ما عليهم عمرة أهل مكة، ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة، فيحرمون من مكة مفردين، لكن غير أهل مكة يحجون متمتعين أو قارنين أو مفردين. نعم.
الثاني، أن يعتمر في أشهر الحج.
نعم، إذا اعتمر في أشهر الحج صار متمتعا، أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة، إذا ما تمتع في أشهر الحج، إذن هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا. نعم.
الثالث، أن يحج من عامه.
نعم، لو واحد أدى عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ولم يتهيأ له الحج فحج من السنة القادمة، فهل يكون متمتعا مع عمرة العام؟ لا، لازم تكون العمرة مع الحج في عام واحد. نعم.
الرابع ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر.
نعم، المذهب أنه لا يسافر بين القصر حتى لا يذهب إلى جدة، حتى لو كان من أهل الكويت مثلا ما يذهب إلى جدة، ما يذهب إلى المدينة، ما يذهب إلى كذا. وقول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده، لا يرجع إلى بلده الأصلي. لكن على كل حال المذهب سواء إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع ويكون بعد ذلك مفردا. نعم.
الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج.
لابد أن يتحلل، وإلا ما صار متمتعا. إذا لم يتحلل، يعني واحد اعتمر في أشهر راح واحد ذي الحجة مثلا وأدى العمرة ولم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج، نقول هذا قارن، هذا قارن وليس متمتعا. نعم.
السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر عن مكة.
نعم، الأصل أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا. أما إذا لم يحرم من الميقات ما صار متمتعا. نعم.
السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها.
نعم، أن لا يدخل التمتع على العمرة وإنما يكون متمتعا ابتداء. والصحيح أنه يمكن أن يدخل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن كل من لم يسق الهدي معه أمره أن يتحلل صلى الله عليه وسلم، وهذا لم ينو التمتع وإنما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صفة الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة وليس عليه دم.
نعم، هذا الإفراد أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط. إذا بيعتمر يعتمر بعد الحج، لكن في الحج نفسه يكون مفردا، ما يقول أول ما يأتي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، وإنما يقول لبيك اللهم حجا فيحج فقط. فإن اعتمر بعد الحج فلا بأس، وإن لم يعتمر فلا بأس، لكن المهم أن يكون ابتداء إحرامه بالحج لا بالعمرة. نعم.
صفة القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح لمن معه هدي ولو بعد الشروع في سعيها، ويجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
نعم، القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. إذن عندنا ثلاثة، واحد جاء إلى الميقات فقال لبيك اللهم حجا، هذا ما هو؟ مفرد، أفرد الحج وحده. الثاني قال لبيك اللهم عمرة، هذا متمتع لأن لبى بعمرة فقط، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، نفس الشيء، سواء قال لبيك اللهم عمرة فقط أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إيش؟ هذا متمتع. هذا متمتع. الثالث هو أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ولم يذكر التمتع بينهما، هذا قارن، هذا قارن، أي قرن الحج بالعمرة، قرن الحج بالعمرة. وكل هذا جائز كما قلنا، كل هذا جائز، يجوز كذا وكذا وكذا. لو أن إنسانا جاء إلى الميقات اغتسل وكذا وكذا ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما حدد، لا قال لبيك اللهم عمرة، ولا قال لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، ولا لبيك اللهم حجا، ولا لبيك اللهم حجا وعمرة، ما حدد النسك، لم يحدد النسك، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لم يحدد. والبعض يسميها نية الحج، وهذا غلط، هذه ليست نية الحج، هذا يسمونه تحديد النسك، لأن النية محلها القلب في جميع أعمال العبد، وإنما هذا تعيين النسك، تحديد النسك، ماذا تريد؟ تريد إفرادا، تريد تمتعا، تريد قرانا، حدد ماذا تريد. فعندنا الناس هنا ثلاثة، إما أن يحدد فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، المهم يحدد النسك، إما أن لا يحدد ناسيا، نسى مع اللوية ومع الناس وكذا وهذا كذي لبيك اللهم لبيك. ايش قل حد قوله ما ادري ما ادري ما نسيت راح عن بالي. الثالث جاهل ما يعرف انه لازم تحدد نفسك او متعمد. يعني المهم اذا هناك من حدد وهناك من لم يحدد، والذي لم يحدد اما ناسي واما جاهل واما متعمد، اما ناسي واما جاهل واما متعمد. تحديد النسك سنة، تحديد النسك سنة. لم يحدد، لو لم يحدد النسك يحدد بعدين ما في مشكلة. يعني الجاهل حتى يتعلم، والناسي حتى يذكر، والمتعمد حتى ينوي او يجزم بما يريد. واضح ان شاء الله تعالى. فتحديد النسك ليس يعني هو اهم شيء، ان يحرم من الميقات. هو احرم من الميقات، قال لبيك اللهم عمره، او عفوا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، دخل في النسك خلاص انتهى، حرم على نفسه، دخل في الاحرام من الميقات، هذا ما عنده مشكله. لكن في قضيه تحديد النسك قلنا اذا كان ناسيا فلا باس عليه يحدد بعدين، اذا كان جاهلا لا باس عليه يحدد، اذا كان متعمدا لم يحدد نسك متعمدا. هذا وقع لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه والنبي موسى الاشعري رضي الله عنه، تعمدا لم يحدد النسك. لماذا؟ لأن عليا وأبا موسى جاء من اليمن، والنبي جاء من المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب النبي إذا جاء من المدينة من أين أحرم؟ من ذي الحليفة. علي وأبو موسى جاء من اليمن، من أين أحرمه؟ من يلملم. طيب نعم، فالتقيا مع النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي موسى بما أحرمت؟ ماذا قلت؟ قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما في تلفونات السابق شيء تصل عليه يا رسول الله شنو تلبيتك عشان ألبي مثلك؟ هو ما يدري الرسول بماذا يلبي، فاختار تلبية النبي، قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعلي بما لبيت؟ قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب لبيا بماذا؟ بدون تحديد النسك، بدون تحديد النسك، جعل النسك إيش؟ مفتوحا، احتمال قارن، احتمال متمت، احتمال مفرد. لبيك بما لبى به رسول الله. فقال لأبي موسى هل سقت معك الهدي؟ قال لا، قال تحلل بعمره، جعله متمتعا. علي ساق الهدي معه، النبي هو الذي أمره أن يسوق الهدي معه. قال لعلي فلا تتحلل حتى تطوف في البيت، خلاص أنت مثلي قارن. فالنبي جعل أبا موسى متمتعا وجعل عليا قارنا. الفرق ماذا؟ سوق الهدي، سوق الهدي. فالنبي لما ساق الهدي صلى الله عليه وسلم صار قارنا، وكل من ساق الهدي معه كان قارنا، والذين لم يسوقوا الهدي جعلوها متعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين التمتع والقران والإفراد هناك فروقات يسيرة بينها. المفرد حج فقط، المتمتع والقارن حج وعمرة، هذا الفرق الأول. وإلا إذا اعتمر عقب بعد الحج المفرد، لكن الأصل أنه مفرد حج فقط، هذه واحدة. الفرق الثاني المتمتع والقارن عليهما دم، دم شكران، يعني عليهما هدي في الحج، يلزم المتمتع أن يهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. يعني المفرد شنو؟ أرخص، صحيح؟ أرخص ما عليه هدي. المتمتع والقارن عليهما هدي. قال أهل العلم لماذا عليهما هدي وليس على المفرد هدي؟ قال لأنهما تمتع، ولذلك يسمى القران أيضا يسمى تمتعا، بعض أهل العلم يسمى القران تمتعا. قالوا لأن المقارن والمتمتع تمتعا بحج وعمرة في سفرة واحدة، يعني في سفرة واحدة حج واعتمر، فمن باب شكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة عليه هدي، بينما المفرد فقط حج ولذلك لا يلزمه هدي، لا يلزمه هدي. الأمر الثالث أو الفرق الثالث المفرد والقارن ليس عليهما عمرة قبل الحج، لأنه المفرد أفرد الحج والقارن أدخل الحج في العمرة، بينما المتمتع له عمرة منفصلة، يتمتع يحرم يؤدي عمرة يحلق ثم يتحلل تحللا كاملا. القارن عمرته دخلت في حجه، دخلت في حجه، فلا يتمتع بالتحلل من إحرامه، يظل محرما. ولذا بعض الناس اليوم يشتكي من الإحرام، يقول مليت، تعبت من الإحرام 3 أيام، أنا محرم، عرقت، يعني توسخ الإحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم على المشهور في 24 ذي القعدة، لست بقين من ذي القعدة، يعني خلنا نقول 24 من ذي القعدة. تحلل متى؟ 10 من ذي الحجة، يعني إحرامه كم بقي عليه؟ 14 يوم، وما في مكيفات ذاك الوقت ولا شيء ولا كذا، زين، ولا فنادق ولا كذا، وظل على إحرامه 14 يوما صلى الله عليه وسلم. ذاك الإنسان يتحمل في الحج، قضية بعض الناس يتضايق، عرق وما أدري إيش وكذا وإحرام، وأبي لي هذا مال الأباط شال ريحة، كل من الترفه الذي لا يليق بالمسلم حقيقة. فعلى كل حال، إذن الفرق أن المتمتع يتحلل، بينما المفرد والقارن لا يتحللان. المفرد والقارن يقدمان سعي الحج، المتمتع يسعى مرتين، القارن والمفرد سعي واحد عليهما، سواء قدمه أو أخره. فالمفرد له أن يقدم سعي الحج، أول ما يوصل مكة يروح يطوف طواف قدوم وليس طواف عمرة، لأنه ليس له عمرة، ثم يسعى سعي الحج مقدما، بحيث أنه لو خرج من عرفة إلى مزدلفة إلى الحرم فقط يطوف، ما يسعى، لأنه قدم سعي الحج. كذلك القارن، القارن أيضا يأتي يطوف طواف قدوم ثم يسعى سعي الحج، ثم يذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم بعد ذلك يطوف ولا يسعى. إذن على المفرد والقارن إيش؟ سعي واحد، بينما المتمتع يسعى سعيا للعمرة ويسعى سعيا للحج، ولا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة، لا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب، وليطوفوا البيت العتيق، هذا متى؟ بعد أداء عرفة. فهذه تقريبا هي الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يسن للمحرم. يسن للمحرم 6 أشياء. الأول، يسن للمحرم غسل أو تيمم لعذر.
نعم، هذه أشياء مستحبة، يعني يستحب للمحرم أن يفعل هذه الأشياء. قبل هذه التي ذكرها المؤلف، بعض أهل العلم يرى أنه يسن له أن يتنظف، يعني يقص ظافره، قلم ظافره، يحلق عانته، يحلق إبطه، يقص شاربه. طيب، هذا التنظف، وبعضهم يرى أن هذا ليس بسنة، وإنما هذا من المباح، هذا من المباح طالما أنه لم يمض عليه 40 يوما كما هي السنة. فالمؤلف هنا ذكر أنه يسن له غسل أو تيمم لعذر. غسل الإحرام ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه مستحب بالإجماع، مستحب، يعني لو لم يغتسل لا شيء عليه، لو أن إنسان أتى إلى الميقات لم يغتسل بل ولم يتوضأ وقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، أو لبيك اللهم حجا عمرة، أي نسك يعمل هذه الأنساك، أو حتى عمرة ليس حجا، عمرة منفصلة الآن في هذه الأيام مثلا، إحنا الآن في أشهر الحج، لا ها في ذي القعدة، طيب، فلا في ذي القعدة، في جمادة. طيب، فالآن الإنسان لو اعتمر مثلا الآن لا يلزم أن يغتسل للإحرام، يسن يستحب لو أن يغتسل للإحرام، لكن لو أحرم بدون اغتسال ما في مشكلة، لكن نقول تركت سنة، تركت سنة، لكن لا يطوف إلا وهو متوضئ، لكن نقول عند الميقات الأفضل السنة أن يغتسل للإحرام، سواء عند الميقات أو قبل الميقات، افرض الانسان سافر بالطائره تغتسل في البيت، لان لا يمكنك ان تغتسل في الطائره والطائره تمر على الميقات فستحرم في الطائره فتغتسل بالبيت. فالاغتسال سنه في حق من اراد الحج او العمره قبل الدخول او قبل مجاوزه الميقات ان يغتسل. اذا عجز عن الاغتسال لاي سبب من الاسباب، اما لم يجد الماء او لا يستطيع ان يستعمله، فانه يتيمم. نعم.
الثاني تطيب في بدن.
نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لاحرامه صلى الله عليه وسلم، والطيب يوضع على البدن ولا يوضع على الاحرام. لا يجوز تطيب الاحرام وانما تطيب البدن، لكن لو طيبت ولبست الاحرام واصاب الاحرام شيء من الطيب هذا شيء فيه هذا ان شاء الله، لانك ما تقصدت الاحرام. لكن تطيب الاحرام نفسه، بعض الحريم يعني زوجها بيروح العمره ولا تاخذ الاحرام وترش عليه الطيب، وهذا لا يجوز. لا يجب عليه ان يغسله قبل ان يلبسه او يلبس غيره، لكن يطيب البدن ثم ان شاء لبس الاحرام عليه فهذا لا باس به. نعم.
الثالث لبس ازار ورداء ابيضين نظيفين جديدين ونعلين.
نعم، هذا بالنسبه للرجل. الرجل يلبس إزارا ورداء، أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب. الرجل يلبس رداءين، رداء وإزارا، والأفضل أن يكون أبيضين. الأفضل أن يكون أبيضين، ويلبس نعالا ولا يلبس خفا. يلبس نعالا سيأتينا في محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للرجل وليس المرأة. نعم.
الرابع إحرام عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي ويكفي عن ذلك فريضة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر وقت صلاة العصر، فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، يعني صلى العصر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، فقالوا يسن أن يصلي ركعتين ما لم يكن وقت نهي. يعني لو واحد مصلي العصر مثلا وجاء عند الميقات ليحرم وقت العصر، يقول لا يستحب أن يصلي. لماذا؟ أن هذا وقته نهي. أو واحد جاء بعد الفجر صلى الفجر في مسجد قبل الميقات ثم جاء إلى الميقات قبل طلوع الشمس وأحرم، نقول لا تصلي ركعتين لأن هذا وقت نهي. لكن إذا جاء في غير وقت النهي، مثلا جاء في الضحى، جاء بعد الظهر، جاء بعد المغرب، بعد العشاء بالليل، فهنا يستحب له أن يصلي ركعتين عند إحرامه، بعد إحرامه يعني عند الميقات. نعم.
الخامس تعيير نسك في ابتداء إحرام من عمرة أو حج أو قران وأن يلفظ به.
نعم، اللي قلنا قبل قليل تعيين النسك، ماذا تريد؟ قرانا أو إفرادا أو تمتعا؟ تحدد. الأفضل أن تحدد النسك، لكن لا يجب. نعم، ولكنه الأفضل سنة. نعم، أن يحدد نسكه. نعم، وهذا الذي يسميه البعض نية الحج، هذا غير صحيح. هذا تحديد النسك وليس نية الحج. نعم، أو العمرة.
السادس أن يشترط فيه فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل، ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف والقارن والمفرد إلى رمي جمرة العقبة.
نعم، هذه لو جعلها نقطتين أفضل، لكن على كل حال قال أن يشترط عند إحرامه. هذا المذهب أنه يسن الاشتراط، يستحب له أن يشترط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، يعني اعتمر 4 مرات صلى الله عليه وسلم وحج مرة ولم ينقل عنه أنه اشترط صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الصحابة أن يشترطوا أبدا. يعني لا هو اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا، وذلك ذهب بعض أهل العلم الاشتراط ليس بسنة، ولكنه أرشد إليه امرأة وهي ابنة عمه، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، غير الزبير بن العوام، هذا الزبير بن عبد المطلب، وهذا لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ابنته ضباعة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقالت يا رسول الله يعني تشتكي له أنها مريضة وأنها تخشى أن لا تكمل نسكها لمرضها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، اشترطي. قالت: ما أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس يعني منعني مانع، حبسني حابس أي منعني أي شيء، منعني من إتمام نسكي. فمحلي حيث حبستني أي محلي أي تحللي من إحرامي، محلي أي من إحرامي، تحللي من إحرامي حيث حبست، يعني لي أن أتحلل، لي أن أتحلل من إحرامي. ولو بعض الناس من خاصة الكبار في السن يقول: ما حفظها هذه محلي حيث حبست، قل أتحلل من إحرامي بس، هذه قولها يعني، قولها بالكويتي، قولها بأي لغة زين. حتى التلبية الإنسان إذا كان لا يعرف العربية يقولها بلغته ما يضر إن شاء الله تعالى، فيقول: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فإن منعني مانع أتحلل عند المانع، بس هذا معنى أن حبسني حبس محلي حيث حبست أتحلل. ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط لو أن اثنين سافرا للحج، أحدهما اشترط والثاني لم يشترط، وكلاهما منع من الحج، إما أنه يعني تعطلت فيهم السيارة مثلا، وإما منع من الدخول لحاجز أمني مثلا منعهم، أو امرأتان حاضتا امتنعتا يعني، أو النفاس مثلا خاصة حاضت في عمرة مثلا ثلاثة أيام رايحين بدأ الحيض ما في مجال يعني أي شيء. أنا أذكر واحد يعني حدثني يقول: حرمت من المدينة لبيك اللهم عمرة، وانطلقنا إلى مكة، بعدين فتحت عيني ولا أنا بالرياض. شلون بالرياض؟ يقول: صار لي حادث فقدت الوعي وخذوني المستشفى، ومن المستشفى إلى مستشفى، وبعدين سفروني للرياض، ما وعيت إلا أنا بالرياض، وين عمرتي وين حدي؟ يقول: مو صدق شو السالفة؟ يقول: فهذا حبسه وحابس، حادث منعه من إكمالي عمرته. الفرق بين الذي اشترط والذي لم يشترط أن الذي يشترط لو صار له مثل هذا المانع يتحلل وليس عليه شيء، من لم يشترط ومنع إما بحيض أو نفاس أو حادث أو ضيع أو منع أو كذا عليه دم، عليه دم، ويسمى الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فعليه هدي. فالفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط هو الذي لا يشترط ويحبس عليه دم، الذي يشترط ويحبس ليس عليه دم، هذا الفرق بينهما. بعض الناس يقول: وانا بشترط، ما تدري عن اشترط، جائز جائز. والثاني يقول: لا انا ما اشترط، لان النبي ولا مره اشترط ولا امر الصحابه ان يشترطوا، واللي كاتب الله بيصير، واذا صار عليه دم عليه دم، بعد شو اسوي بعدها؟ هم ما عشي. لكن هل هو السنة أو ليس بسنة؟ قد لو قيل سنة لمن كان يخاف، امرأة كانت تتوقع أن يأتيها الحيض تحذر، أو النفاس تولد، أو رجل رايح بدون إذن مثلا واحتمال يرجعونه، أو واحد سيارة نص عمر مثلا واحتمال ما تصل هذه السيارة، أي سبب من الأسباب. فإذا كان يخشى شيئا فهذا يستحب له أن يشترط، إذا كان لا يخشى شيئا فالأظهر والعلم عند الله أنه لا يستحب له ذاك، لكن لو اشترط فلا شيء عليه. أما قول المؤلف هنا فيسره لي، وهذا لم يثبت، لكن لا بس دعاء، هذا طيب الإنسان يدعو به. قال: ثم يلبي، هذا لو جعله المؤلف نقطة سابعة أفضل، أنه يلبي إلى أن يصل إلى مكة أو إلى بيوت مكة يلبي، والرجل يجهر بالتلبية والمرأة تسر بها إلا إذا كانت مع محارمها أو مع نساء فإنها ترفع صوتها، لكن إذا كانت مع رجال أجانب مثلا باص فيه رجال ونساء، أو في الطائرة فيه رجال ونساء، لا ترفع صوتها. إذا كانت المرأة ممنوعة من قراءة بصوت عالي عند الرجل أو الأذان أو كذا، فكذلك هنا في التلبية تخفض صوتها المرأة، تسمع نفسها أو من جانبها فقط، أما الرجل فيجهر بالتلبية ومن ثم بالعج، وإذا جاء في الحديث: الحج العج والثج، سج الدماء يعني إسالة الدماء في الهدي، والعج اللي هو رفع الصوت بالذكر ذكر التلبية. طيب يقول: ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف، يعني تستمر التلبية لأن عندك أنت الآن من الميقات إلى أن تصل إلى مكة تلبي، ثم بعد ذلك إذا أحرمت بالحج من داخل مكة أيضا تلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم العيد يوم العاشر، الناس تلبي 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 إلى جاء وقت رمي جمرة العقبة الكبرى، إن فيها التكبير رمي الجمرة يكبر مع كل جمرة، لذلك هنا تنقطع التلبية. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، هذه الصفة المشهورة أو هذه الصفة التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت من حديث جابر أن بعض الصحابة كان يقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك لك الملك، لبيك لك العظمة. طيب، والنبي ما ينكر عليهم، ولذا قال أهل العلم كله جائز، شيء جائز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء جائز لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، سمعهم ولم ينكر عليهم، فكل هذه جائزة. فلو قلت لبيك ذي الجبروت والملكوت والعظمة، لو قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، كله لو كبرت لو هللت من المكبر ومن المهلل، كل هذا جائز، كل هذا جائز، ولكن الأفضل أن تلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتركها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
ماذا يكون علي إذا كنت بالطواف وقامت الصلاة؟ هل أعيد الشوط؟
إذا كان الإنسان يطوف وقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي، يقطع الطواف ويصلي ويكمل من حيث وقف، لكن لو قدر الله سبحانه وتعالى يعني وقف ثم تحرك حركة لا ينوي بها الطواف، لا، يرجع إلى المكان الذي وقف عنده عند الطواف، والأفضل أن يعيد الشوط هذا كله، لكن لو ما أعاد الشوط إن شاء الله لا بأس عليه.
يعني يقول: حكم مزيل العرق والمعطر قبل الإحرام.
لا بأس، قبل الإحرام خذ راحتك، طيب المزيل العرق تعطر كله جائز هذا.
أنا كاتب: هل يشرع المحرم للعمرة يلبي إذا دخل الميقات؟
نعم، من يقول لبيك اللهم عمرة تشرع له التلبية، بل تستحب له التلبية منذ قال لبيك اللهم عمرة، خلاص تستحب له التلبية إلى أن يدخل مكة. نعم طيب، أحد عنده سؤال على الحج؟ نعم، موافقة التلبية مع بعض لا بأس بها، لا بأس بها، لو كنت مع ناس مثلا في الطائرة أو في السيارة أو في الباص مثلا أو في الغرفة مثلا أو كذا، صرتوا تلبون لبيك اللهم، صارت الأصوات تقوم مع بعضها، لا بس دون تعمد لا بس، لكن ما يحطون عندهم قائد يلا قولوا معاي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، لا، كل واحد يلبي وحده. هنا عندك أنت في موضوعنا، يلا
شيخنا، في إذا واحد اشترط قال إذا حبسني حابس، شيخ هل هناك ضابط للحابس ولا عادي حتى لو كان شيء تافه فيدخل فيه؟
أي شيء يقول إن حبسني حابس، هل يشترط أن يكون حابس شديد؟ المهم شيء يمنعك، مو أنت هو أنت، شيء يمنعك لا تستطيع أن تؤدي النسك، هذا حابس، أي شيء يمنعك أن تؤدي النسك، بس أنت شو اللي ببالك يعني؟ لا هذا ما يجوز له، لأن وأتم الحج والعمرة لا، قلنا الذي يدخل في النسك ليس له أن يخرج، يظل محرم. لو واحد مثلا قال لبيك اللهم عمرة وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره، مش شوي زعل مع ربعه قال بأجل عمره بعتمر بعد شهرين، لا محرم حتى لو يرجع البيت محرم، يظل محرما ما ينقطع إحرامه، ما في شيء اسمه غيرت رأيي أو لظرف معين غيرت رأيي ما محرم، لا ما يصير، يظل محرما لا ينقطع إحرامه. أين نعم ما له شغل، لا هذه ليست عطور، ليست عطورا في الغسالة، هذا اللي يحطون الصابون هنا يكون الصابون معطر، هذا ليس تعطيرا للثوب. خلاص نعم اي نعم واضح اي نعم. يقول الإحرام الذي يكون كالتنورة يعني هل يجوز لبسه؟ الأصل أنه يأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام، الأصل أن الإنسان رداء وإزار، فلو تنتظر حتى الدرس القادم أفضل. ها طيب نعم
يترك العمرة بعد الإحرام
كيف يفعل؟
ترك العمرة بعد الإحرام
غير رأيه يظل محرما إلى أن يموت، لا إلا إذا كان هناك سبب، ما عنده سبب يظل محرما، وكل ما فعل شيء عليه محظور محظورات الإحرام، وإن تزوج زواجه باطل بعد. نعم
شيخ لو أحرمت في وقت النهي أفضل أن أصلي ركعتين أول
لا لا تصلي، إذا أحرمت وقت النهي لا تصلي ركعتين. نعم أبو عدم ليش؟
انت حامل الوفاة خلص حامل الوفاة رد على مين مره رد الحج كمل الحج
شلون كمل الحج؟ يعني حضر جل ادرك عرفه
رد الكويت ثاني يوم رجع كمل
الحج اي معلش حجه صحيح طالما انه ادرك عرفه الحج عرفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طالما انه ادرك عرفه لكنه أكمل بقية أعمال الحج يعني خاصة الطواف والسعي، لأن كما سيأتينا أن الطواف والسعي ليس لهما وقت محدد يعني النهاية، سيأتينا أن آخر وقت للطواف هو وفاتك، لو تطوف بعد 7 سنين لو بعد 10 سنين حجك صحيح، كذلك السعي، لكن إذا فاته ستفوته مزدلفة، يفوته الرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، قد تفوته أيام التشريق، المهم ستفوته واجبات الحج صحيح، لأن الحج 4 أركان إذا أدى هذه الأركان حجه صحيح، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والطواف والسعي ليس لهما حد، وهو وقف بعرفة وأحرم إذن أدى الأركان فالحج صحيح على كل حال، لكن عاد تشوف عاد يمكن يبي له جاخر غنم هذا كم ترك من الواجبات. اي نعم ثانيا يعني قضية واحد حالة وفاة هذه ما هي ضرورة، يعني مو تقول والله هو طبيب وما في حد يسوي العملية غيره وراح عشان يسوي العملية وكذا، يعني حالة وفاة ادعو له وخلاص الحمد لله، اما يرجع من الحج يفوت اجل حالة وفاة غلط هذا الامر. اي نعم نعم لا لا يصلح أن يحج عن غيره طالما أنه لم يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه، لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه، والمذهب مذهب أحمد أنه لو أن إنسان استأجر آخر وقال خذ هذا 1000 دينار مثلا حج عن والدي الذي لم يحج، وهذا المستأجر لم يحج عن نفسه الحجة تقع له، وذاك يطالب 1000 دينار يرجعها له، لكن الحج يقع له للذي لم يحج ولا يقع لمن حج عنه إذا لم يحج عن نفسه. طيب أكمل الأسئلة.
أمي أخذت قرضا وهي لا تعلم أنه ربا وأنا لا أستطيع الآن سداد القرض، ما حكم ما فعلته أمي على جهل منها؟
تتوب إلى الله. يقول امرأة أخذت قرضا ربويا وهي لا تعلم أنه ربا وصرفته ولا تستطيع أن رده، يقول ماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم
شيخنا، يقول نصيحة للطلاب الذين يشعرون بتوتر شديد بسبب الاختبارات، وهل هذا من ضعف الإيمان؟
ليس له شأن في الإيمان ولا ضعف الإيمان ولا قوة الإيمان. اختبارات الدنيا هذه لا شأن لها بالإيمان ولا ضعفه ولا زيادته، ولكن ما ينبغي الإنسان يتوتر. يعني هذه نصيحة تربوية وليست نصيحة يعني دينية. الإنسان الحمد لله يجتهد ويجد، لأن التوتر هذا سيضعف التحصيل في الدراسة، لن يفهم كثيرا، لن يحفظ كثيرا لأنه متوتر. ولذلك أنصح بعدم التوتر يعني، والحمد لله. نعم
شيخ، يقول إذا قلت لأحد السلام عليكم يرد عليك ويقول سلام، هل هذا يجوز؟
يعني إذا قال سلام قلت سلام، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فإذا قال السلام وقلت سلام لا بأس، لكن إذا قال هو السلام عليكم الأصل قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أين
شيخ، يقول ما حكم من وضع وشم ثم تاب وندم على فعلته، هل يلزم بإزالته علما بأن إزالته تتسبب بضرر وتشوه بالجلد عن طريق الحرق بالليزر؟
هذا أمر ثاني، هذا أمر عند الأطباء، لكن القصد أن الوشم لا يجوز، محرم. فمن وضع الوشم ثم تاب بعد ذلك فعليه أن يزيله إن استطاع، فإن لم يستطع إزالته فلا شيء عليه. إذا لم يستطع إزالة الوشم فلا شيء عليه، والذي يعرفه أنه يزال الوشم، يمكن إزالته. نعم، إلا إذا كان الطبيب نفسه طبيب الثقة قال له أن إزالته تسبب لك تشوها ثانيا أو كذا لا يزيله. نعم
شيخ، يقول ما رأيك في كتاب منهاج السنة للمبتدئين؟
منهاج السنة النبوية؟
أي نعم، منهاج السنة النبوية للمبتدئ.
لا ما يصلح، لا، كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمية لا يصلح للمبتدئين، وإنه يبدأ المبتدئ بقراءة كتب أخرى، يعني مثل يعني تأسيس، لأن هذا ردود، هذا رد على كتاب الرافضي ابن مطهر الحلي. هذه مفروض الكفايات، بعدين المبتدئ يبدأ بالتأسيس، يتعلم العقيدة، يتعلم الفقه، يتعلم التفسير، يتعلم الحديث، يحفظ القرآن، هذا التأسيس. أما الردود على الفرق وغيرها هذا يأتي لاحقا. نعم
جدتي تعاني من السرطان وأحيانا تفوتها الصلاة لأنها في الحمام تعاني من السرطان، فهل هي معذورة؟
إيش دخل الحمام بالسرطان؟ على كل حال الإنسان إذا كان معذورا يعذره الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبالنسبة الكبيرة في السن والمريضة فإنها مثل هذه يجوز لها الجمع بين الصلاتين، طبعا بدون قصر، القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فيكون في الحضر، فلها أن تجمع بين الصلاتين إذا شعرت بالتعب أو غيره، فلا بس أن تجمع بين الصلاتين. نعم
شيخ، هل يجوز دخول المرأة المسجد وهي حائض؟
المسجد؟ نعم، هذه مسألة خلافية لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، قالوا وما يفعل الحاج دخول المسجد ولكن تمنع من الطواف. فالصحيح والعلم عند الله أن الحاض يجوز لها دخول المسجد ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي طالما أنها حائض. هل عنده شيء؟ نعم.
إذا نويت حج وعمرة
مع بعض، قارن أو متمتع؟
قارن. فأنا الحج أول مرة، العمرة ما اعتمرت قبل كده، هل يصح لي أن أهب يعني أقول العمرة عن أمي عن
أبي؟ يعني العمرة لأحد والحج لأحد؟ نعم. لا ما يصلح، ما يصلح الإنسان أن يحج قارنا ويقول الحج لي والعمرة، لأن القران الحج والعمرة مشتبكان. لكن إذا اعتمر، جاء اعتمر قال العمرة عن أمي مثلا عن والدي، ثم انتظر ثم أحرم بالحج عن نفسه هنا يكون مفردا، هنا يكون مفردا، إذا لم تكن العمرة له فيكون مفردا وليس متمتعا. هنا لا يصح، يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يجوز إنسان يحج بمال حرام سواء كان ربا أو مسروقا أو مغصوبا، لا يصح الحج عند كثير من أهل العلم مذهب الحنابلة، لا يصح الحج بالمال للمسروق، لكن إذا كان المال مختلط فيه حرام وحلال فإنه يصح الحج، لكن إذا كان المال كله حراما فإنه لا يصح أن يحج به. هنا هل عنده شيء؟ نعم. هذا أهون، هذا أهون، لأن هناك من يعني يسهل هذا الأمر، لكن ليس كالمغصوب والمسروق والريبوي، يختلف. الحج إن شاء الله صحيح لكن عليه أن يداوم.
يصير واحد شيخ يتدين ويروح الحج؟
يصير بس ما يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لا ينبغي أن يتدين ليحج. نعم. لماذا لا تستطيع أن تصلي العصر؟
أنا غير موجود، أنا أعيش في
بيئة. أنا فاهم فاهم فاهم. هل يمنعونك من الصلاة؟
لا، في مكان أتوجه إلى هناك، ما في مكان أستطيع الصلاة.
في حديقة، في أي مكان، في بيت، في محل، في
مكان محدود شوية.
إذا كان يقع عليك أذى يؤذونك وكذا لك أن تجمع جمع تقديم، لكن بدون قصر. لكن إذا ما كان في عليك أذى فقط القضية ما تجد مسجدا مثلا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي في أي مكان.
شيخنا يقول كتاب تنصح فيه لشرح أسماء الله الحسنى.
بالنسبة لشرح أسماء الله الحسنى هناك كتاب للشيخ محمد الدكتور محمد الحمود حفظه الله تعالى، والشيخ عبد الرزاق العباد أيضا له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، يعني كلاهما جيد ما شاء الله. هنا
شيخنا يقول هل صلاة الجماعة داخل المنزل أجرها مثل أجر الجماعة داخل المسجد؟
لا مستحيل، لا، الجماعة في البيت غير الجماعة في المسجد، صلاة الرجل في بيته وصلاة الرجل في المسجد تعدل صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، لا ليس هكذا. نعم.
في سؤال وصلني بالتليفون شيخ يسأل يقول يعني يريد الضابط شيخ في الألعاب اليوم الموجودة، في ألعاب شيخ اليوم موجودة اللي هي يبي ضابط هل هي لعبة حظ ولا مو حظ، يعني شيخ في ألعاب مثلا تكون فيها جهد مثلا كرة سلة إذا رميت كذا تأخذ جائزة عليها، فهل هذه حكمها نفس حكم اللي يكون فيها حظ بالكامل إذا أخذت لها جائزة؟
هذه الجائزة أو شيء تلعب بفلوس؟
تلعب بفلوس،
تدفع فلوس عشان تلعب،
تدفع فلوس عشان تلعب كرة سلة مثلا.
زين ماشي، وشنو الجائزة؟
دب أو أي شيء أو كذا، ألعاب صغيرة دب أو
أدري، وين هي فيه؟
موجودة بالشيخ.
يعني مو بالنت.
لا مو بالنت، بالواقع. أيه. شيخ بالواقع. أيه. شنو الضابط عشان
هذا مو هذا مو لعب، هذا قمار. إذا تلعب وإذا أوقعتها فيعطونك هدية بأي قيمة كانت هذا قمار، هذا لا يجوز. لكن كونك تلعب فقط مقابل تدفع مال مقابل اللعب ما في بس، لكن إذا كان إما غارم وإما غانم هذا قمار. أما إذا كان إما غانم وإما سالم هذا لا بأس به، لكن غانم أو غارم لا، هذا قمار، يدخل في القمار، مثل اللي يطق بالمسدس، مثل اللي يصيب شيء، هذا كله قمار لا يجوز.
شيخ لو ما أخذ الجائزة قال ما بيأخذها بس بيلعب اللعبة؟
لا ما، إذا اشترط عليهم هذا الشرط وإن ما يعطونا شيء مقابل لا بأس. هنا لا سألت. نعم. أعد مرة ثانية. كم تجلس هنا؟ لا بأس، لك الجمع والقصر إذا كنت مسافرا لك أن تجمع وتقصر، لكن الأفضل أن تصلي بالمسجد مع الناس، وإذا صليت مع الإمام تتبعه لا تقصر، لكن لو فاتتك الصلاة أو صليت في بيتك لك أن تقصر ولك أن تجمع أيضا. أي نعم. نعم. إطلاق شيء ضد الماء، إذا ضد الماء يجوز، أهم شيء تكون لابسة على طهارة، أهم شيء تكون لابسة على طهارة. طيب حبيت فقط أنا اليوم اطلعت حقيقة على مقطع لأحد الإخوة يتكلم فيه عن الأوضاع في السودان وكيف هي مأساوية حقيقة، يعني قتال بين المسلمين للأسف، وهناك يعني جرأة على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، شيء ما كنت أتصوره أبدا. فأدعو الله لهم أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يكف أيدي هؤلاء الأشرار، يعني وأن يعني يصلح ما بينهم حقيقة يعني، وكذلك هذه الاغتصابات التي سمعنا عنها حقيقة وقتل النفوس وسلب الأموال واعتداء على الأطفال وغير ذلك، شيء حقيقة يعني محزن جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يكف أيدي الأشرار وأن يعني يدمرهم حقيقة هؤلاء الأشرار وأن يخسف بهم سبحانه وتعالى، والله المستعان.